أي وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وذكر قال ابن القيم رحمه الله تعالى وذكر الطبري وغيره من حديث سويد بن سعيد عن سواعي بن مصعب عن أبي حمزة عن مقسم عن ابن عباس: صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم بسط يده اليمنى فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب من الله الرحمن الرحيم لأهل الجنة بأسمائهم وأسماء آبائهم وقبائلهم وعشائرهم، مجمل أولهم على آخره، لا ينقص منهم ولا يزاد فيهم، فرغ ربكم. وقد يسلك بأهل السعادة طريق الشقاء حتى يقال: كأنهم هم، بل هم هم ما أشبههم بهم، بل هم هم، فيردهم ما سبق لهم من الله من السعادة، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها قبل موته بفواق ناقة. وقد يسلك بأهل الشقاء طريق السعادة حتى يقال: كأنهم هم، بل هم هم، وما أشبههم بهم، بل هم هم، فيعدهم ما سبق لهم من الله، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها ولو قبل موته بفواق ناقة. فصاحب الجنة مختوم له بعمل أهل الجنة وإن عمل عمل أهل النار، وصاحب النار مختوم له بعمل أهل النار وإن عمل بعمل أهل الجنة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأعمال بخواتيمها. ذكر هنا شيخنا أخرجه اللالكائي من حديث ابن عباس وسنده ضعيف جدا. نعم نعم. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. وفي قوله تعالى: ولو شاء الله لجمعهم على الهدى. وقوله: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. وفي قوله: ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. وقوله: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها. وقوله: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. وقوله: إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا. وقوله: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، ونحو هذا من القرآن. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحرص أن يؤمن جميع الناس ويتابعوه على الهدى، فأخبره الله عز وجل أنه لا يؤمن إلا من سبق له من الله السعادة في الذكر الأول. ثم قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. ويقول: إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. ثم قال: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. ويقول: ليس لك من الأمر شيء. وفي صحيح مسلم عن طاووس: أدركت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون كل شيء بقدر، وسمعت عبد الله بن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس. وفي صحيح مسلم أيضا عن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كتب الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وعرشه على الماء. وفي صحيح أيضا عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، فاحرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. وفي صحيحه أيضا عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن النذر لا يقدر ابن آدم شيئا لم يكن الله قدره، ولكن النذر يوافق القدر فيخرج ذلك من البخيل ما لم يكن يريد أن يخرجه. وفي حديث جبريل وسؤاله للنبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشره. وفي الصحيحين حديث ابن مسعود في التخليق، وفيه: هو الذي لا إله غيره حديث وفي الصحيحين حديث ابن مسعود في التخليق وفيه فهو الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها.
هو الشرح هنا سيكون بسيطا وقليلا لأن طبعا صار كتاب طريق الهجرتين صار ممتعا جدا والكلام كله على عقيدة أهل السنة بعد ما فرغنا من الكلام في مسائل الصوفية. هو الكلام على القدر وأن كل شيء مفروغ منه ولكن كل شيء مفروغ منه عند الله ولا علم لنا ولا علم لأحد فالواجب العمل ونحمد الله عز وجل أننا لم نعمل لذلك حتى يتيسر لنا سبيل العمل. قال وذكر الطبري هذا الحديث طبعا فيه سوار بن مصعب وهو متهم بالكذب فالحديث منكر منكر لكن المعاني فيها شيء صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر وبسط يده اليمنى وقال بسم الله الرحمن الرحيم كتاب من الله الرحمن الرحيم لا للجنة بأسمائه يعني معروف أسماء أهل الجنة ومعروف أسماء أهل النار معروفة عند الله معروفة ومعلومة عند الله تبارك وتعالى ونحن نعرف البعض ممن ذكر الله عز وجل ذلك فإن الله سبحانه أخبرنا أن جميع الرسل والأنبياء في الجنة وأخبرنا محمد صلى الله عليه وسلم بأسماء بعض أهل الجنة وعلمنا أن الصحابة أجمعين من أهل الجنة وأن من بعض التابعين كأويس القرني أنه من أهل الجنة يدخل الجنة فالأمر مفروغ منه عند الله تبارك وتعالى ومكتوب في اللوح المحفوظ وليس أمامنا إلا العمل. فإذا هذا الحديث كله يضرب عليه وإذا قرأت كتاب طريق الهجرتين فلا تعود إلى قراءة لا لا لأنه منكر. أما قوله الأعمال بخواتيمها فطبعا هذا حديث ضعيف جدا ولكن المعنى صحيح الأعمال بالخواتيم فعلا وهذه قاعدة اتفق عليها أهل السنة أجمعين وأن الله عز وجل إذا أراد أن يختم الإنسان بخير وفقه لعمل أهل الخير. وقال عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. مقصود هنا إن الذين كفروا وكتب الله عليهم ألا يخرجوا من الكفر للإيمان وإلا فهناك كثير من الكفار أنذرهم النبي صلى الله عليه وسلم فإيش آمنوا. وإذا كان الكفار إذا أنذروا لا يؤمنون فما في داعي لدعوة الرسل إذا ما لزم دعوة الرسل وما لزم دعوتنا نحن الكفار الآن. لكن الصحيح أن إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم إن الذين كفروا ومكتوب عليهم ألا يؤمنوا فهنا خصيصة لبعض الكفار وليس عامة لكل الكفار لأن لو هي عامة في كل الكفار يا إخوانا إذا معناها إيقاف الدعوة تامة من أول الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي قوله ولو شاء الله لجمعهم على الهدى وستجد هنا كلها ألفاظ المشيئة والمشيئة هي الإرادة الكونية في الإرادة الكونية فالله لم يشاء لو شاء لجمعهم على الهدى ولكنه لم يشاء فإن شاء فلا مخرج فلا يمكن أبدا أن تتخلف مشيئة الله عز وجل. وقال فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام هنا يريد تساوي يشاء نعم أو يشاء لأن هنا الإرادة الكونية التي هي المشيئة فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. فأنت يا عبد الله إذا زدت بنفسك انشراحا لشيء فاعلم أن الفضل كله لله ولا ترجع الفضل لنفسك في شيء. ومن يريد أن يضله إذا إرادة الهداية وإرادة الضلال بيد الله عز وجل يجعل صدره ضيقا حرجا. ليس هنا جعل الصدر هذه الآية تؤول ولا لا تؤول عندنا تأويل صحيح في أهل السنة طيب عندنا تأويل صحيح عند أهل السنة طيب ما هو التأويل الصحيح ما تعريفه الذي يؤدي إلى المعنى المراد فلا يصرف اللفظ عن ظاهره إلا إلى المعنى المراد أما إذا صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى غير مراد فهو التأويل الباطل الذي هو من أفعال الأشاعرة. فهنا ليس معنى يجعل صدره ضيقا يعني ربنا يضم عظام الصدر إلى بعضها فيضيقه، لا، وإنما المقصود هنا أنه يحول بين المرء وقلبه، يعني يجعل القلب لا يتلقى الهداية، يحجب عنه نور الهداية، يحجب عنه نور الهداية. كيف يعلمه الله سبحانه وتعالى؟ وقوله ما كانوا ليؤمنوا إلا يشاء الله، نعم. وإذا تحققت المشيئة مع الإرادة الشرعية في المؤمنين، فتلاقت الإرادة الشرعية مع الإرادة الكونية في أبي بكر الصديق رضي الله عنه، واختلفت الإرادة الشرعية مع الإرادة الكونية في أبي لهب لعنه الله. فالله أراد لأبي لهب كونا أن يكفر، وأراد منه شرعا، فاختلفت الإرادتان، ولما تختلف الإرادتان الإرادة الكونية لا رد لها، يبقى لابد من نفاذ الإرادة الكونية. قاعدة: كلما اختلفت الإرادتان تحققت الكونية منهما فقط. وإذا اتفقت الإرادتان تحققت الكونية منهما، فلا مرد الإرادة الكونية أبدا. فالإرادة الكونية في عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يؤمن، والإرادة الشرعية في عمر بن الخطاب أن يؤمن، فهنا لأن الإرادة الكونية لا رد له. ولذا لما سئل أحد أهل العلم من التابعين هل أراد الله عز وجل من إبليس الكفر، قال أراد ولم يرد، أراد ولم يرد، إجابة عالية. أراد الله من إبليس أن يكفر إرادة كونية، وأراد منه أن يؤمن إرادة شرعية. وأنت لا ينبغي أن تتعامل مع الله إلا بالإرادة الشرعية، لأن الإرادة الشرعية هي ما يحبه، هي ما يحبه الله تبارك وتعالى. وإحنا قلنا المحبة هي أعلى أنواع العبادة، فأنت تحب الله عز وجل، فإذا أحببت الله فعلت ما يحب. إذا أحببت، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعون. إذن الإرادة الشرعية هي عبارة عن إيه؟ ما يحبه الله. بالنسبة لنا تحقيق الإرادة الشرعية هي عنوان المحبة، عنوان محبتنا المخلوقة لله عز وجل. أما المحبة غير المخلوقة التي هي من الله فإنه يحب كل ما أراده شرع. فهل من صفات الله الحب؟ نعم. والله يحب؟ نعم، من صفات الله عز وجل الحب، وهي صفة فعلية لله عز وجل، أحدها حادثة وأصلها قديم، لأن الله تعالى لما يريد. وقال ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، إذن لكل نفس فيه هدى، ولكن الله يحجبه بما يعني معنى تضييق الصدر، إن دعنا يجعل صدره ضيقا حرج، الله يحجبه عن الكافر ويعطيه للمؤمن بفضله تبارك وتعالى. فالهداية عند الصدر، إذا أراد الله عز وجل أن يهدي عبدا شرح صدره أدخلت الهداية فيه، وإذا أراد أن يضل عبدا ضيق صدره فلم تدخل هداية فيه. ولذا من الدعاء العظيم اللهم آت نفوسنا تقواه، إذن كل نفس لها تقوى تحجب عن من ضيق صدره وينشرح لها صدر من أراد ما زل أن يهديها. قال ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، لأن الله زل أعد الهداية الكل، ولكنه سبحانه وتعالى حجب وضيق صدر من شاء ألا يهديه، والله عز وجل يحب الهداية شرعا، يحب الهداية شرعا، ولكنه يسمح بالضلالة لحكمة يعلمها. فلا تقل تقول لماذا ما كان أمن الناس كلها وانتهينا، نقول سبحان الله في حكمة. بدأت الحكمة من إيه؟ من الأمانة، بدأت الحكمة من الأمانة، لأن لو كان الله يريد أن يهدي الناس جميعا ما عرض الأمانة على أحد، يعرضها ليه؟ يعرضها ليه؟ ما الكون كله هو ذلله. وقد أراد الهداية من الكون كله عدا الجن والإنس، فلم يعرض عليهم، فقبل منهم أن لا يقبلوا الأمان، لأنه عرضها على السماوات والأرض والجبال، فبين أن يحملها، خلينا مهتدين ومسخرين منتهين. وقبلها الإنسان وحملها الإنسان. حمل الإنسان يعني قبلت هذه التكاليف الشرعية. فلما حمل الإنسان كان لابد من تحقق الحكمة بأن يوجد مؤمن وأن يوجد كافر. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن حكمة من الله تبارك وتعالى. فأراد الله ذلك لحكمة. وأنت الآن لا تعلم ما هذه الحكمة، لماذا يكفر فلان ويؤمن فلان، والله أنت لا تعلم. وغايتك أن تقول إرادة الله. أقول لك لماذا آمن عمر بن الخطاب وظل أبو جهل على كفره؟ تقول لي إرادة الله، الله يريد ذلك. ولا اعتراض أنا على إرادة الله تبارك وتعالى. لماذا أراد الله؟ تقول لي أنا الله أكبر، هذا غيب، هذا غيب، أن لي أن أطلع على الغيب. لماذا أراد الله أن يضل فرعون؟ تقول لي هذا غيب، ما أدراني أنا، أنا مالي، أنا ما أنا أؤمن بالغيب وانتهيت. لكن هل سيظهر؟ سيظهر الحكمة في الآخرة، فستعلم أن لله الحكمة البالغة. طيب طالما ستعلمها في الآخرة آمن بها من الآن. فإذا آمنت بها من الآن الحمد لله صرت منشرح الصدر للإيمان بالقدر. فلن ينصلح الإيمان بالقدر إلا أن يصطحب بالإيمان بالحكمة. نعم، لا يمكن يستقيم الإيمان بالقدر، لا يمكن، لا يمكن أن يستقيم الإيمان بالخبر بالقدر إلا بالإيمان بأن هناك حكمة بالغة لا يعلمها إلا الله. لماذا يأخذ من بني هاشم محمدا؟ لماذا ما أخذ فلان ولا فلان؟ لماذا اصطفى محمد صلى الله عليه وسلم على جميع الخلق؟ أنت تقول الله اصطفاه، إرادة الله. لماذا أراد الله ذلك؟ ها؟ أن لي، لكن أؤمن بإيش؟ أؤمن بالحكمة وسأراه فأحصل لي أؤمن بها الآن. إذا الحكمة بالنسبة لي الآن غيب، وواجب علي أن أؤمن بإيش؟ أول شيء في الإيمان يؤمنون بإيش؟ وحكمة الله من الغيب، حكمة الله في مسألة القدر، في مسألة القدر من الغيب. لكن قد تعلم حكمة الله في بعض الأشياء، يعني قد تعلم حكمة الله في تحريم الخمر مثلا لأنه يضل العقول ويؤدي لفساد الأرض، وقد تعلم حكمة الله في تحريم الزنا ضياع الأنساب وغيره، لكن أو قد تعلم بعض حكمة الله. أما معرفة أو العلم بحكمة الله في القدر لا يمكن، لا يمكن، لأن القدر سر الله عز وجل، شيء مكنون سر، والسر لا يمكن أن يعلمه الله عز وجل، لا يمكن أن نعلمه نحن إلا إذا علمنا الله إياه تبارك وتعالى. إذن لو شاء ربك لآمن في من في الأرض كلهم جميعا، يقذف الشيطان في نفسه، ولماذا لم يشاء؟ تقول هذه حكمة، ومن أجل هذه الحكمة وجدت الأمانة وتم الاستخلاف، استخلف الله الإنسان في الأرض وجعله على صورته، ومكرم فوق الكل، فوق الملائكة وفوق الكل، وسخر الكل له سبحانه. وإذا كان الشرك أمرا عظيما جدا من هذا المستخلف الذي عصره في الله، وهذا المستعمل على أن يكون أمين الله في الأرض، فإذا الإرادة الكونية لا علم لنا بها إلا ما أخبرنا الله عز وجل به. لكن الإرادة الكونية تتضمن حكمة، وهذه الحكمة لا علم لنا بها. تعاملنا كله مع الله يكون بالإرادة الشرعية. أنا أقول يا ربي آمنت بك ربا وإله، سلمت لك كل شيء، فمرني بما تريد أفعل ما تريد. هذا هو، مرني بما تريد أفعل ما تريد، الكلام على الإرادة الشرعية. أما الإرادة الكونية فالتصديق، لأن الإرادة الكونية مدخلة في الإيمان، فالتصديق أصدق، لأن الإرادة الكونية كلها أخبار، كلها أخبار عن الله تبارك وتعالى. تقول لماذا أهلك عدم الأولى وثمود فما أبقى؟ طب ما أهلك شريف القوم الآخرين وهؤلاء وهؤلاء؟ لماذا يولد قوم فرعون مثلا، وقوم فرعون أجوارهم أقوام أخرى، في هنا حوثيون وهنا في كذا وهنا في كذا، لماذا أهلك الفرعون؟ حكمة، حكمة تابعة للقدر. وهذه الحكمة لا يعلمها إلا الله، سنطلع عليها يوم القيامة، ساعتها يجب أن يزداد الإيمان بها. أما الآن فلابد أن نؤمن بها ونسلم تسليما بها. فما المعلوم الآن؟ ما الذي يجب علمه، الكونية أم الشرعية؟ التفاصيل الشرعية لابد أن نعلمها، إذا طلب العلم فريضة. وهذه تفاصيل لماذا نحرص عليها؟ لأنها يحبها الله فإحنا نحبه، فلما كنا نحبه نريد أن نبحث في كل ما يحبه فنؤديه، في كل ما يحب الله. وإذا العبادة تسليم نتيجة ناتج عن المحبة، تسليم ناتج عن المحبة، المحبة الحقيقية الصحيحة المقترنة بالخوف والرجاء. طيب وقال إن جعلنا في عناقهم أغلالا. هنا ربنا جعل أغلال فعلا في عناق الكافرين. يعني الآن أنا تشوف كده ترامب الكافر في غل فوقه ولا هذه مؤولة أيضا؟ هو التأويل المقبول أنه جعل غل يحول دون وصول الهداية مع عبورها إليه، فجعل العنق لا يستجيب ويستسلم لله تبارك وتعالى، لأن أصلا لن تستسلم لله إلا عن طريق العنق. إذا عرفت السجود لابد أول أن تلوي عنقك فيخضع الوجه ويتبعه الظهر. وإذا المنافقون يريدون أن يسجدوا يوم القيامة فلا يستطيعون، يلوي العنق لكن الظهر لا، انسى لا يستطيعون. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، يعني الكافر من الذي أضله؟ الله. فأنت حين تقول ولماذا يضل، أنت أرحم من الله، إيمانك بصفة الرحمة يجعلك دائما لا تعترض. لأن واحد يقول لك أنا صعبان علي والله، ملايين ومليارات في هولندا وفي كندا وهنا وهنا، كفار يروحوا النار كلهم، صعبان عليك أنت لا تؤمن بصفة الرحمة؟ صفة الرحمة هذه صفة ذاتية، لا تبارك على ذلك، صفة ذاتية. وكمان الرحمة التي هي إيصال الرحمة فعلية، لا تبارك على أنت أرحم من الله، كيف تشفق على هؤلاء؟ هذا الشيطان هو الذي يقول لك ذلك، الشيطان هو الذي يقول لك ذلك. كما يرى بعض الناس من الجهال إنسانا يشاق ليطبق عليه حد من الحدود، يشفق عليه. ده ربنا قال عن الزانية والزاني وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، يشهد لكي يصعب عليهم، ولا تخصم بما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون. فالإيمان يتعارض مع رحمة الكافرين أو مع رحمة فروع الكفر، فلا ترحم أبدا من يستحق العقوبة من الله تبارك وتعالى. فأنت تقول لماذا جعل الله في عناقهم أغلالا، أنت الآن تنكر صفة إيش؟ الرحمة العامة من الله تبارك وتعالى، أنت لست أرحم، هو الذي خلقه سبحان الله. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، أغفلنا قلبه يجعل صدره ضيقه. هي ونحو هذا من القرآن. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحرص أن يؤمن جميع الناس ويتابعوه على الهدى، فأخبره الله عز وجل أنه لا يؤمن إلا من سبق له من الله السعادة في الذكر الأول. هذا ضعيف، لكن المتن إيش؟ صحيح المعنى، المعنى. إذن هناك حديث ضعيف السند، صحيح معنى المتن، لأن القرآن يؤيده، لأن القرآن يؤيده. قال ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلك باخع نفسك، ولعلك حقيقة لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. حزين جدا صلى الله عليه وسلم، يريد من القوم أن يؤمنوا، خاف عليهم أن يعذب، خايف على أبي طالب وخايف عليهم كلهم، هذا الخوف منه يحمد له، ولكن الله نهى عنه لأن لا ينبغي، ينبغي أن تتعلم يا محمد صلى الله عليه وسلم ويتعلم الناس بعدك أنه لا ينبغي الشفقة على الكافر. لذا قال ولا تحزن عليه، وقال ولا تأس على، إيش لا تأس؟ يعني لا تأس على القوم الكافر. فربنا عز وجل علم أن محمد صلى الله عليه وسلم حزين عليه فنهى عنه، ومعنى ذلك أن الله عز وجل يأمر القلوب وأنه لا سلطان على القلوب إلا لله، لأن الأمر للقلوب لا يكون إلا من الله. فالقلب لا أحد لا سلطان عليه أبدا. وإذا أنت ممكن تخضع الإنسان ولكن في قلبك سلعان، فالأمر للقلوب لا يكون إلا من الله تبارك وتعالى. وقال لعلك باخع، يعني لعلك قاتل نفسك ألا يكونوا مؤمنين. ليه؟ هنا يشرع عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا تعزم عليه، هم وقود النار، هو صاحب الإرادة العليا جل وعلا، أراد أن هؤلاء يكونوا وقود النار، انتهت المسألة. وقال إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. يعني ننزل آية، ننزل شيئا خارقا عظيما جدا يبين لهم الحق. مثلا يظهر جبريل للكل ويملأ بين السماء والأرض ويقول أنا جبريل آمنوا بالله، هنا عندنا سيؤمن الناس. لكن الله لا يريد هذا، ممكن لكن الله لا يريد هذا، وهم كانوا يريدون مثل هذا، لأن قالوا فأتي بالله والملائكة قبيلا. هم لكن الله لا يريد إنزال هذه الآية. لماذا؟ لأنه يريد يبتلي الناس. يا أخي أنا قلت لك الدنيا دار ابتلاء، هذا هو السر الأصلي، هذا هو السر الأصلي. ربنا جل خلقك أنت محدود بجهاز محدود، رؤية محدودة، سمع محدود، جهاز محدود، قدرات محدودة. آخرك يعني في الرؤية 20 ميل، آخرك في الرؤية 20 ميل في ملك الله، 20 ميل الرؤية، آخرك 20 ميل السمع مش عارف 20 قدم، آخرك آخرك اللمس يقول لك ما نص قدم أو أقل من نص قدم. فأنت جهازك الإدراكي هذا محدود جدا، هذا الجهاز الإدراكي المحدود جدا في هذا العالم العظيم اللامتناهي مع خالق الكون كله سبحانه تبارك وتعالى مبتلى. لكي تؤمن مع جهازك الضعيف هذا تؤمن بما لا يمكن إدراكه بالمحسوسات بالبديهيات بالمدركات، مش ممكن خلاص. أنت لا تستطيع أن تدرك ما يعني ما فوق كذا، تريد تدرك ما فوق الفوق، كيف كيف مش ممكن. فأنت في دار ابتلاء. ولذا قال إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، ليش؟ نبتليه. يبقى الدار هذه دار إيش؟ ابتلاء. دار الابتلاء هي الابتلاء كله مداره في الإيمان. تبتلى تؤمن ولا تكفر، ما في ما في إلا هذا، ما في ابتلاء آخر. كل الابتلاء هو الإيمان أو الكفر فقط، ما في ابتلاء ثاني. الابتلاءات الأخرى هذه كلها مكملات تفاصيل. تبتلى بمرض، تبتلى بمال، تبتلى بعلم، تبتلى بكذا، كلها ليثبت أيؤمن أم يكفر. وإذا قال سليمان ليبلوني أشكر أم أكفر، ولم يقل أؤمن أم أكفر. شايف العلة؟ لم يقل أؤمن أم أكفر، إنما قال أشكر أم أكفر. ليه؟ لأنه رسول، والرسل عندهم أعظم الإيمان. وأعظم الإيمان إيه؟ الشكر. أعظم الإيمان الشكر. فهنا ليبلوني أحسن أم أكفر، ولم يقل أؤمن لا الإيمان أو الإسلام، بل قال أشكر. والشكر هو غاية الإحسان، الشكر غاية الإحسان يا أخوانا. لذا قليل من عبادي المحسنون، يعني قليل من عبادي الشكور. فالدار هذه دار ابتلاء. ضعيف أنت، ضعيف جدا، ضعيف قدرات بسيطة، عم تفكر في إيه أنت وتقول رب العرش لا يرحم فلان؟ أنت مالك، أنت مالك. أنت في حكمة لابد أن تؤمن بها وتذهب إلى الله وأنت مؤمن بها. إذا ذهبت إلى الله مؤمنا بالحكمة نجحت في الابتلاء، صار قلبك سليما. إلا من أتى الله بقلب سليم. طيب قال فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص أن يؤمن الناس جميعا، ثم استجاب لما قال له لا تحزن عليهم ولا تأسى على القوم الكافرين. خلاص خلاص آخر شيء، إحنا الكلام ده من الآيات دي، معظم الآيات اللي فيها الحزن ومكية، معظم الآيات اللي فيها إن النبي صلى الله عليه وسلم حزين على الناس وكلها معظمها مكية. لما جينا في الفترة المدنية ما في إلا كيف يصلح قوم شجوا نبيهم أو دموا وجه نبيهم. قال له الله ليس لك من الأمر شيء، ولم يكن لا تحزن عليه، الله سنبهتك، ليس لك من الأمر شيء. فما عاد يأس على كافر أبدا، ما عاد يأس على كافر أبدا نهائي خلاص. صلى الله عليه وسلم قال إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية، لو ربنا يريد. لكن لو نزل آية انتهى الابتلاء، انتهى العالم، انتهى مدار الحكمة خلاص. هو ربنا خلق العالم هذا كله بهذه التقسيمات، الأزمنة، التقسيمات الجغرافية والتقسيمات الزمنية والتقسيمات الأحداث والظروف، له حكمة يريد تحقيقه سبحانه عز وجل. فلو جاءت آية والناس كلهم آمنوا انتهى، أمال كان ليه عرض الأمان؟ كان لماذا الاستخلاف؟ بستخلف الإنسان بالذات وجعله على صورته هو، وسخر له كل شيء، ملائكة وكله مسخر له ليتحقق حكمة يريدها سبحانه عز وجل. إذن الحكمة كلها الابتلاء، والابتلاء يكون في التصديق قبل أن يكون في التنفيذ، يكون في التصديق قبل أن يكون في التنفيذ. فأنت صدق الحكمة، حكمة الله عز وجل، يسلم قلبك، ينشرح صدرك، سلم حكمة الله عز وجل. قال ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وأعظم الرحمة الهداية، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وأشد الإمساك الضلال، لأنه أمسك الرحمة الهداية أن تصل إلى القلوب. وقال ليس لك من الأمر شيء فلا تحزن ولا ليس لك من الأمر شيء. هناك شيء أو الملك كله لله، هناك حكمة يريد الله تحقيقها، سلم. في صحيح مسلم عن طاووس أدركت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون، طبعا ممن أدرك نعم وابن عمر وغيره، يقولون كل شيء بقدر. ذاك الله خير طاووس، ولكن هذا مذكور في القرآن، إن كل شيء خلقناه بقدر. ولكن لماذا قالها؟ ما هو معلوم أنها آية، لكن يريد أن يقول هذه آية نعم، لكن الذين أدركتهم من أهل العلم يقرون بها ويقولون كل شيء بقدر. فأنت ممكن تقول يا طاووس تلقي الكلام الناس من عندك الآية، يا أخي هو بيبين لك إيمان الناس بالآية وتعليم الناس الآية، ما هو بيقول له كل شيء بقدر، يعني لأن الله قال ذلك، هم قالوا هذا من عند أنفسهم. فطاووس يبين التزام الناس بكلام الله تبارك وتعالى الذي هو الإيمان بالقدر، وهو أعظم الإيمان، لأنه آخر، لأنه فيه سر. أما أم باليوم الآخر نعم، أم بالله الخلق وضع عمل كل الملائكة نزلت بالكتب على الرسل فنؤمن به، أما القدر ده سر خطير. في صحيح مسلم قال أدركت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون كل شيء بقدر، وسمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. إيش العجز والكيس؟ العجز هو الحماقة والضعف، والكيس الدهاء والذكاء والفطنة، حتى ده من الله. يعني انت ما تقولش بقى اصل ده ما بيفهمش ولا بس، يا اخي حتى الفهم من عند الله عز وجل، الفهم من عند الله، الذكاء من عند الله، الدليل قول الله جل ففهمناها سليمان، والدليل قوله وعلمك ما لم تكن تعلم، علمك من دون فهم ولا علمك بالفهم؟ اذا حتى الفهم من عند الله، والحماقة ايضا ابتلاء من الله تبارك وتعالى. في صحيح مسلم ايضا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كتب الله مقادير الخلق. نؤمن بالكتابة، المرتبة الكم في القدر؟ ثاني احسن، قبل ان يخلق السماوات والارض بخمسين الف سنة وعرشه على الماء. لا ادري كيف غفل عنها من قال ان القلم هو اول المخلوقات. هذه نص صريح في ان العرش والماء قبل القلم واللوح. أول شيء خلقه الله فيما نعلم العرش والماء، فهو سابق على اللوح والقلم، لأنه لما خلق القلم وقال له اكتب كان عرشه على الماء. سبحانه عز وجل، خلق العرش يقتضي خلق الماء، خلق القلم يقتضي خلق اللوح على طول. لكن هل خلق الله شيئا قبل العرش والماء؟ الله أعلم. لا تقل لم يخلق، لا تقل هذا، قل الله أعلم. تمام. فهذا النص دليل على أن العرش والماء قبل القلم واللوح. وفي صحيح مسلم أيضا عن أبي هريرة قال المؤمن القوي خير أحب إلى الله من المؤمن الضعيف. من القوي هو قوي الإيمان، ليس معناه قوي الدنيا، وإن كان قوة الدنيا محبوبة لأنها تعين على الطاعة، لكن قوة الدنيا تعين على التنفيذ، تعين على الإسلام، أما قوة القلب تعين على الإيمان، صح ولا لا؟ فالمقصود هنا قوة القلب، قوة اليقين، قوة الإيمان أعظم من قوة البدن. قوة البدن تعين على الإسلام، وقوة القلب تعين على الإيمان، وإذا أعنت على الإيمان سبحان الله أعنت على الإسلام. لذا شوف جاء شابان إلى تميم الداري رضي الله عنه بعد أن كبرت سنه، فقال صل بنا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى بهما فقال والله ما استطعنا معه من قيام ولا سجود ولا ركوع. رجل كبير جدا في السن وضعيف البنية، أقوى من التابعين اللي جايين. هذه قوة الإيمان أدت إلى قوة الأبدان، لأن قوة الإيمان تجعل العبد يندفع إلى طاعة الله عز وجل ويقاتل في سبيل الله، ويكون ضعيفا ويقتل قوي. فهنا المؤمن القوي المقصود بقوة إيش؟ الإيمان أصالة. خير وأحب إلى الله، لا يمكن أن يكون المقصود أن ربنا يحب قوي البنية، أكيد يحب قوي الإيمان، لأنه قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وأحب إلى الله من أؤمن الضعيف وفي كل خير. فاحرص على ما ينفعك ولن ينفعك مثل التوحيد. احرص على ما ينفعك ولن ينفعك مثل التوحيد أبدا. ولهذا لن ينفعك إلى العلم الشرعي، لأنه لا توحيد إلا بالعلم. ما في توحيد إلا بالعلم الشرعي، لا يمكن. كيف تعرف الله واسمه وصفاته إلا بالعلم الشرعي؟ فاعرف على ما ينفعك واستعن بالله، استعن بالله في ممارسة الإيمان والإسلام، ولا تعجز، لا تكسل. وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن قل قدر الله ما شاء فعل. فإن أصابك الوقوع في المعصية فقل قدر الله ما شاء فعل بعد أن تتوب. فإن لو تفتح عمل الشيطان تقول أنا لا أتصدق، ما لو أنا يا ربنا يرزقني أموال كثيرة أتصدق، لا تقل له، لا تقل له. لكن إن نظرت لإنسان غني يتصدق وتمنيت أن تفعل مثله لا بأس. فلو تفتح عمل الشيطان هذا مقيد ولا مطلق؟ مقيد. ففي الطاعات يجوز أن تقول له، لقوله صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت لجعلتها عمرة ولما سقت الهج، يعني كنت عجيب متمتعا ولم أحج قارنا. وقالت عائشة رضي الله عنها لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساء. فالندم على الطاعة لا بأس به، لا بأس به. وفي صحيح أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن النذر لا يقدر لابن آدم شيئا لم يكن الله قدره. واحد يقول نزل عليه أفعل كذا لكي يتم الشيء، والله لو لم يكتبه الله لن يأتي به لا نزل ولا غير نزل. يعني تقول أنا أنزل إلى الله عز وجل إني أقوم الليل، لو مكتوب كلام الليل ستقوم من دون نزل، فلا داعي لهذا النزل لأنه لا يستخرج به إلا من بخيل. قال ولكن النذر يوافق القدر فيخرج ذلك من البخيل ما لم يكن يريد أن يخرجه. فالنذر يستخرج من البخيل. أنت تريد طاعة الله خلاص، مع أن النذر بالطاعة المطلقة غير المقيدة بشروط حكم أنه النذر من دون أي شرط، من دون أي شرط لله عز وجل. نذرت أن أقوم ليلة ولا قلت إن شفى مريضي ولا إن جزاني كذا ولا كذا، مباح. أيوة. لكن إن قمت ليل من غير نذر يكون أفضل وأعلى، يكون مستحبا وأعظم. لكن نذر المشروط بين الحرمة والكراهة، والراجح حرمته. وإشارة النبي صلى الله عليه وسلم إلى البخل دليل على التحريم، لأنه كان يستعيذ بالله من البخل ولا يستعد إلا بشر. صح. طيب الشاهد إن القدر كل شيء مكتوب لا يعين عليه النذر. يعني النذر وهو عبادة لله لكنها عبادة لا تعين على خير، وإنما إذا وقع الإنسان فيها استغلها ليفي بطاعة، ولا ينبغي أن يقع فيها أصلا، لا ينبغي أن يقع فيها أصلا. حتى الأبرار العظام ما كانوا ينذرون، حتى مريم ما نذرت، ولكن الله قال قولي إني نذرت. صح. فهي ما نذرت وإنما نفذت أمر الله بأن تقول الناس إني نذرت للرحمن صوما، لكي لا يجبروا على الكلام، لأنهم يعرفون أن لابد من الوفاء بالنذر، فلكي لا يجبروا على الكلام لكي يتكلم الطفل في مهده فتقوم الحجة عليه. طيب وفي حديث جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشر. الإيمان هنا الإيمان إيش؟ التصديقي ولا التنفيذي؟ تصديقي، التصديقي إيمان القلب. لكن الإيمان التنفيذي أركانه غير ذلك. إيمانه قالوا ثلاث: القلب واللسان والجوارح. القلب واللسان والجوارح يقصدون بالقلب قوله وعمله، يخشون بالقلب قوله وعمل، فهي أربعة يمكن أن تذكر فيه ثلاث، ولكن الأول منهما يشمل اثنين. فالقلب يشمل قوله وعمله، قول القلب وعمل القلب، قول اللسان وعمل لسان الجوارح. إذن كيف يعني؟ من جهة الإيمان هذه الست، من جهة الإسلام الأربعة. ثانيا الأربعة حاكمة على الستة، يعني أن تؤمن بالستة بالقلب واللسان والجوارح، أن تؤمن بالستة بالقلب واللسان والجوارح. هذه هذه، فهذا في باب التصديق وهذا في باب التنفيذ. وفي الصحيحين حديث ابن مسعود في التخليق، يعني الله الذي يخلق النطفة، وفيه فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل الجن الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا زرع. الخطاب هنا للصحابة عجيب، إن أحدكم لمن معه، لمن معه من الصحابة المنافقين، فالكلام لمن معه، لأن هذا الحديث ليس مطلقا بل هو مقيد، هذا الحديث ليس مطلقا بل هو مقيد. فالجزء الأول مقيد بالمنافق والجزء الثاني مقيد بالعاصي. الجزء الأول مقيد بالمنافق والجزء الثاني مقيد بالعاصي من المسلمين. قال إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة، يعني فيما يبدو الناس، يبقى من هو الذي يعمل بعمل الجنة فيما يبدو الناس؟ المنافق، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب يعني أمر الله الكوني، فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار. هذا من؟ المنافق. أيوة خاص. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار، هذا العاصي، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيش يدخلها. هل المنافق يدخل الجنة؟ إذن الجزء الثاني لا يمكن أن يكون فيه المنافق، صح؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أحدكم، يقصد الذين عنده، والذين عنده فيهم الصحابة وفيهم المنافقون، صح؟ مجلس النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه الصحابة وفيه المنافقون، فإن أحدكم، هذه الخطاب هنا لمن حضر عنده وليس الخطاب للصحابة فقط، وإنما هو الخطاب لمن حضر عنده من الصحابة والمنافقين. ثم قال لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار. هذا خاص بالمنافق، يبقى إذن هو بخاطب اللي عنده منافقين والصحابة. المنافقين سيعملون بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، ثم يفضحهم الله عز وجل ويعملون بعمل أهل النار ويدخلون النار. وإن أحدكم، يعني ليس من المنافقين، من الذين يظلمون أنفسهم أو من الذين يرتكبون بعض الذنوب، لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وإحنا قلنا الجنة محرمة على والمنافقين، احنا امبارح شرحنا ازاي المنافقين ماشيين، ما فرحانين قوي لما نجوا من دخول النار اولا، ابتداء الكفار دخلوا النار ابتداء، كلما دخلت امه اللعنه اختها، ثم هم مع المؤمنين ظنوا ان هم خدعوا الله عز وجل وخدعوا المؤمنين كما كانوا يخادعونهم في الدنيا، فينطلقون الى الحوض يمنعون ولكن مع المؤمنين، ثم يصعدون الى الصراط خلاص كده فرحانين وجين النور يسعى بين ايدي المؤمنين وبايمانهم، ثم هم على الصراط فجأة يضرب السور تظلم الدنيا كلها عندهم، فيسقطون من على الجسر إلى إيش؟ إلى جهنم، يخترقون أهل النار ليصل إلى الدرك الأسفل من النار. فهنا الكلام إن أحدكم، الأول الخطاب للكل، لكن أحدكم الأولى تتعلق به المنافق، وأحدكم الثانية تتعلق به الإنسان الذي يخلط عملا صالحا وآخر سيئا. فيعمل بفي رواية صحيحة إن أحدكم إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، فيما يبدو للناس. فهذا طيب، في سؤال، هل الإسلام قوة البدن تعين عليه، أما الإيمان قوة القلب تعين عليه؟ لا، قوة القلب تعين على الإيمان والإسلام. أما قوة البدن لا قيمة لها ما لم تصحب بقوة القلب. فقوة البدن تقوي التنفيذ، لكن لابد أن يكون معها قوة القلب، لابد، هما مختلفان. طيب، وذكر الطبري عن حدثنا محمد بن يزيد الأصفاط البصري محدث البصرة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم. احنا هنا خدنا هنا كيف رحت الحياة وقفنا هنا خدناها. طيب نكتفي بهذا القدر، معلش المرة القادمة إن شاء الله نزيد بعد العصر.
أي واحدة، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وذكر قال ابن القيم رحمه الله تعالى وذكر الطبري وغيره من حديث سويد بن سعيد عن سواعد بن مصعب عن ابي حمزه عن مقسم عن ابن عباس صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فحمد الله واثنى عليه ثم بسط يده اليمنى فقال بسم الله الرحمن الرحيم كتاب من الله الرحمن الرحيم لأهل الجنة لأسمائهم وأسماء آبائهم وقبائلهم وعشائرهم مجمل أولهم على آخرهم لا ينقص منهم ولا يزاد فيهم فرغ ربكم. وقد يسلك بأهل السعادة طريق الشقاء حتى يقال كأنهم هم بل هم هم ما أشبههم بهم بل هم هم، فيردهم ما سبق لهم من الله من السعادة فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها قبل موته بفواق ناقة. وقد يسلك بأهل الشقاء طريق السعادة حتى يقال كأنهم هم بل هم هم وما أشبههم بهم بل هم هم، فيردهم ما سبق لهم من الله فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها ولو قبل موته بفواق ناقة. فصاحب الجنة مختوم له بعمل أهل الجنة وإن عمل عمل أهل النار، وصاحب النار مختوم له بعمل أهل النار وإن عمل بعمل أهل الجنة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأعمال بخواتيمها. ذكر هنا شيخنا أخرجه اللالكائي من حديث ابن عباس وسنده ضعيف جدا. نعم نعم. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، وفي قوله تعالى ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، وقوله فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، وفي قوله ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله، وقوله ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، وقوله ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، وقوله إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا، وقوله ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، ونحو هذا من القرآن. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحرص أن يؤمن جميع الناس ويتابعوه على الهدى، فأخبره الله عز وجل أنه لا يؤمن إلا من سبق له من الله السعادة في الذكر الأول، ثم قال لنبيه صلى الله عليه وسلم لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، ويقول إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين، ثم قال ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده، ويقول ليس لك من الأمر شيء. وفي صحيح مسلم عن طاووس أدركت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون كل شيء بقدر، وسمعت عبد الله بن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. وفي صحيح مسلم أيضا عن عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كتب الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وعرشه على الماء. وفي صحيح أيضا عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، فاحرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. وفي صحيحه أيضا عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن النذر لا يقدر لابن آدم شيئا لم يكن الله قدره، ولكن النذر يوافق القدر فيخرج ذلك من البخيل ما لم يكن يريد أن يخرجه. وفي حديث جبريل وسؤاله للنبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشره. وفي الصحيحين حديث ابن مسعود في التخليق وفيه: هو الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها.
هو الشرح هنا سيكون بسيطا وقليلا، لأن طبعا صار كتاب طريق الهجرتين صار ممتعا جدا، والكلام كله على عقيدة أهل السنة بعد ما فرغنا من الكلام في مسائل الصوفية. هو الكلام على القدر وأن كل شيء مفروغ منه، ولكن كل شيء مفروغ منه عند الله، ولا علم لنا ولا علم لأحد. فالواجب العمل، ونحمد الله عز وجل أننا لم نعمل بذلك حتى يتيسر لنا سبيل العمل. قال وذكر الطبري هذا الحديث، طبعا فيه ثوار بن مصعب وهو متهم بالكذب، فالحديث منكر منكر، لكن المعاني فيها شيء صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر وبسط يده اليمنى وقال: بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب من الله الرحمن الرحيم، نال الجنة بأسمائه. يعني معروف أسماء أهل الجنة ومعروف أسماء أهل النار، معروفة عند الله، معروفة ومعلومة عند الله تبارك وتعالى. ونحن نعرف البعض ممن ذكر الله عز وجل ذلك، فإن الله سبحانه أخبرنا أن جميع الرسل والأنبياء في الجنة، وأخبرنا محمد صلى الله عليه وسلم بأسماء بعض أهل الجنة، وعلمنا أن الصحابة أجمعين من أهل الجنة، وأن من بعض التابعين كأويس القرني أنه من أهل الجنة يدخل الجنة. فالأمر مفروغ منه عند الله تبارك وتعالى ومكتوب في اللوح المحفوظ، وليس أمامنا إلا العمل. فإذا هذا الحديث كله يضرب عليه، وإذا قرأت كتاب طريق الهجرتين فلا تعود إلى قراءته، لا لا لأنه منكر. أما قوله الأعمال بخواتيمها، فطبعا هذا حديث ضعيف جدا، ولكن المعنى صحيح، الأعمال بالخواتيم فعلا، وهذه قاعدة اتفق عليها أهل السنة أجمعين، وأن الله عز وجل إذا أراد أن يختم الإنسان بخير وفقه لعمل أهل الخير. وقال عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. مقصود هنا إن الذين كفروا وكتب الله عليهم ألا يخرج من الكفر للإيمان، وإلا فهناك كثير من الكفار أنذرهم النبي صلى الله عليه وسلم فإيش آمنوا. وإذا كان الكفار إذا أنذروا لا يؤمنون فما في داعي لدعوة الرسل، إذا ما لزم دعوة الرسل وما لزم دعوتنا نحن الكفار الآن. لكن الصحيح أن إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم، إن الذين كفروا ومكتوب عليهم ألا يؤمنوا، فهنا خصيصة لبعض الكفار وليس عامة لكل الكفار، لأن لو هي عامة في كل الكفار يا إخواننا يبقى معناها إيقاف الدعوة تامة من أول الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي قوله: ولو شاء الله لجمعهم على الهدى. وستجد هنا كلها ألفاظ المشيئة، والمشيئة هي الإرادة الكونية، هي الإرادة الكونية. فالله لم يشاء، لو شاء لجمعهم على الهدى، ولكنه لم يشاء. فإن شاء فلا مخرج، فلا يمكن أبدا أن تتخلف مشيئة الله عز وجل. وقال: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. هنا يريد تساوي يشاء، نعم، أو يشاء، لأن هنا الإرادة الكونية التي هي المشيئة. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. فأنت يا عبد الله إذا زدت بنفسك انشراحا لشيء فاعلم أن الفضل كله لله، ولا ترجع الفضل لنفسك في شيء. ومن يرد أن يضله، إذن إرادة الهداية وإرادة الضلال بيد الله عز وجل، يجعل صدره ضيقا حرجا. ليس هنا جعل الصدر هذه الآية تؤول، هذا لا تؤول، عندنا تأويل صحيح في أهل السنة، طيب عندنا تأويل صحيح عند أهل السنة، طيب ما هو التأويل الصحيح؟ ما تعريفه؟ الذي يؤدي إلى المعنى المراد، فلا يصرف اللفظ عن ظاهره إلا إلى المعنى المراد. أما إذا صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى غير مراد فهو التأويل الباطل الذي هو من أفعال الأشاعرة. فهنا ليس معنى يجعل صدره ضيقا يعني ربنا يضم عظام الصدر إلى بعضها فيضيقه، لا، وإنما المقصود هنا، المقصود هنا أنه يحول بين المرء وقلبه، يعني يجعل القلب لا يتلقى الهداية، يحجب عنه نور الهداية، يحجب عنه نور الهداية. كيف يعلمه الله سبحانه وتعالى؟ وقوله ما كانوا ليؤمنوا إلا يشاء الله، نعم. وإذا تحققت المشيئة مع الإرادة الشرعية في المؤمنين، فتلاقت الإرادة الشرعية مع الإرادة الكونية في أبي بكر الصديق رضي الله عنه، واختلفت الإرادة الشرعية مع الإرادة الكونية في أبي لهب لعنه الله. فالله أراد لأبي لهب كونا أن يكفر، وأراد منه شرعا، فاختلفت الإرادتان، اختلفت الإرادتان. ولما تختلف الإرادتان الإرادة الكونية لا رد لها، إذا لابد من نفاذ الإرادة الكونية. قاعدة كلما اختلفت الإرادتان تحققت الكونية منهما فقط، كلما اختلفت الإرادتان تحققت الكونية منهما، وإذا اتفقت الإرادتان تحققت الكونية منهما، فلا مرد الإرادة الكونية أبدا. فالإرادة الكونية في عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يؤمن، والإرادة الشرعية في عمر بن الخطاب أن يؤمن فهما، لأن الإرادة الكونية لا رد له. ولذا لما سئل أحد أهل العلم من التابعين هل أراد الله عز وجل من إبليس الكفر؟ قال أراد ولم يرد، أراد ولم يرد، إجابة إجابة عالم. أراد الله من إبليس أن يكفر إرادة كونية، وأراد منه أن يؤمن إرادة شرعية. وأنت لا ينبغي أن تتعامل مع الله إلا بالإرادة الشرعية، لأن الإرادة الشرعية هي ما يحبه، هي ما يحبه الله تبارك وتعالى. وإحنا قلنا المحبة هي أعلى أنواع العبادة، فأنت تحب الله عز وجل، فإذا أحببت الله فعلت ما يحب. إذا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعون، إذا الإرادة الشرعية هي عبارة عن إيه؟ ما يحبه الله. بالنسبة لنا تحقيق الإرادة الشرعية هي عنوان المحبة، عنوان محبتنا المخلوقة لله عز وجل. أما المحبة غير المخلوقة التي هي من الله فإنه يحب كل ما أراده شرع. فهل من صفات الله الحب؟ نعم. والله يحب؟ نعم، من صفات الله عز وجل الحب، وهي صفة فعلية لله عز وجل، أحدها حادثة وأصلها قديم، لأن الله تعالى لما يريد. وقال ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، إذن لكل نفس فيه هدى، ولكن الله يحجبه بما يعني معنى تضييق الصدر، إن دعنا يجعل صدره ضيقا حرجا. الله يحجبه عن الكافر ويعطيه للمؤمن بفضله تبارك وتعالى. فالهداية عند الصدر، إذا أراد الله عز وجل أن يهدي عبدا شرح صدره أدخلت الهداية فيه، وإذا أراد أن يضل عبدا ضيق صدره فلم تدخل هداية فيه. ولذا من الدعاء العظيم اللهم آت نفوسنا تقواه، إذن كل نفس لها تقوى تحجب عن من ضيق صدره وينشرح لها صدر من أراد الله جل أن يهديها. قال ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، لأن الله جل أعد الهداية الكل، ولكنه سبحانه وتعالى حجب وضيق صدر من شاء ألا يهديه، والله عز وجل يحب الهداية شرعا، يحب الهداية شرعا، ولكنه يسمح بالضلالة لحكمة يعلمها. فأنا تقول لماذا؟ ما كان أمن الناس كلها وانتهينا، نقول سبحان الله في حكمة. بدأت الحكمة من الأمانة، بدأت الحكمة من الأمانة، لأن لو كان الله يريد أن يهدي الناس جميعا ما عرض الأمانة على أحد، يعرضها ليش؟ يعرضها ليش؟ ما الكون كله هو زلله. وقد أراد الهداية من الكون كله عدا الجن والإنس، فلم يعرض عليهم، فقبل منهم أن لا يقبلوا الأمانة لأنه عرضها على السماوات والأرض والجبال. فبين أن يحمل الله، خلينا مهتدين ومسخرين وانتهين. وقبلها الإنسان وحملها الإنسان، حملها الإنسان يعني قبلت هذه التكاليف الشرعية. فلما حملها الإنسان كان لابد من تحقق الحكمة بأن يوجد مؤمن وأن يوجد كافر. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن حكمة من الله تبارك وتعالى، فأراد الله ذلك لحكمة. وأنت الآن لا تعلم ما هذه الحكمة، لماذا يكفر فلان ويؤمن فلان، والله أنت لا تعلم. وغايتك أن تقول إرادة الله. أقول لك لماذا آمن عمر بن الخطاب وظل أبو جهل على كفره؟ تقول إرادة الله، الله يريد ذلك، ولا اعتراض على إرادة الله تبارك وتعالى. لماذا أراد الله؟ تقول لي هذا الله، الله أكبر، هذا غيب، هذا غيب، أن لي أن أطلع الغيب. لماذا أراد الله أن يضل فرعون؟ تقول لي هذا غيب، ما أدراني أنا، أنا مالي، أنا ما أنا أؤمن بالغيب وانتهين. لكن هل سيظهر؟ سيظهر الحكمة بالآخرة، فستعلم أن لله الحكمة البالغة. طيب طالما ستعلمها في الآخرة آمن بها من الآن، فإذا آمنت بها من الآن الحمد لله صرت منشرح الصدر للإيمان بالقدر. فلن ينصلح الإيمان بالقدر إلا أن يصطحب بالإيمان بالحكمة. نعم، لا يمكن يستقيم الإيمان بالقدر، لا يمكن، لا يمكن أن يستقيم الإيمان بالخبر بالقدر إلا بالإيمان بأن هناك حكمة بالغة لا يعلمها إلا الله. لماذا يأخذ من بني هاشم محمدا؟ لماذا ما أخذ فلان ولا فلان؟ لماذا اصطفى محمد صلى الله عليه وسلم على جميع الخلق؟ أنت تقول الله اصطفاه، إرادة الله. لماذا أراد الله ذلك؟ ها؟ أن لي، لكن أؤمن بإيش؟ أؤمن بالحكمة وسأراه فأحصل لي أؤمن بها الآن. إذا الحكمة بالنسبة لي الآن غيب، وواجب علي أن أؤمن بإيش؟ أول شيء في الإيمان يؤمنون بإيش؟ وحكمة الله من الغيب، حكمة الله في مسألة القدر، في مسألة القدر من الغيب. لكن قد تعلم حكمة الله في بعض الأشياء، يعني قد تعلم حكمة الله في تحريم الخمر مثلا لأنه يضل العقول ويؤدي إلى فساد الأرض، وقد تعلم حكمة الله في تحريم الزنا بيع الأنساب وغيره، لكن أو قد تعلم بعض حكمة الله. أما معرفة أو العلم بحكمة الله في القدر لا يمكن، لا يمكن، لأن القدر سر الله عز وجل، شيء مكنون سر، والسر لا يمكن أن يعلمه الله عز وجل، لا يمكن أن نعلمه نحن إلا إذا علمنا الله إياه تبارك وتعالى. إذن لو شاء ربك لآمن في من في الأرض كلهم جميعا، يقضي في الشيطان في نفسه، ولماذا لم يشأ؟ تكون هذه حكمة، ومن أجل هذه الحكمة وجدت الأمانة وتم الاستخلاف، استخلف الله الإنسان في الأرض وجعله على صورته، ومكرم فوق الكل، فوق الملائكة وفوق الكل، وسخر الكل له سبحانه. وإذا كان الشرك أمرا عظيما جدا من هذا المستخلف الذي على صورة الله، وهذا المستعمل على أن يكون أمين الله في الأرض، فإذا الإرادة الكونية لا علم لنا بها إلا ما أخبرنا الله عز وجل به. لكن الإرادة الكونية تتضمن حكمة، وهذه الحكمة لا علم لنا بها. تعاملنا كله مع الله يكون بالإرادة الشرعية. أنا أقول يا ربي آمنت بك ربا وإله، سلمت لك كل شيء، فمرني بما تريد أفعل ما تريد. هذا هو، مرني بما تريد أفعل ما تريد، الكلام على الإرادة الشرعية. أما الإرادة الكونية فالتصديق، لأن الإرادة الكونية مدخلة في الإيمان، فالتصديق أصدق، لأن الإرادة الكونية كلها أخبار، كلها أخبار عن الله تبارك وتعالى. تقول لماذا أهلك عدم الأولى وثمود فما أبقى؟ فما أهلك شريف القوم الآخرين وهؤلاء وهؤلاء؟ لماذا يملك قوم فرعون مثلا، وقوم فرعون أجوارهم أقوام أخرى، فيه هنا حوثيون وهنا في كذا وهنا في كذا، لماذا أهلك الفرعون؟ حكمة، حكمة تابعة للقدر، وهذه الحكمة لا نعلمها إلا الله، سنطلع عليها يوم القيامة ساعتها يجب أن يزداد الإيمان بها، أما الآن فلابد أن نؤمن بها ونسلم تسليما بها. فما المعلوم الآن؟ ما الذي يجب علمه؟ الكونية أم الشرعية؟ التفاصيل الشرعية لابد أن نعلمها، إذا طلب العلم فريضة، وهذه تفاصيل لماذا نحرص عليها؟ لأننا يحبها الله فإحنا نحبه، فلما كنا نحبه نريد أن نبحث في كل ما يحبه فنؤديه في كل ما يحب الله. مثل العبادة تسليم نتيجة ناتج عن المحبة، تسليم ناتج عن المحبة، المحبة الحقيقية الصحيحة المقترنة بالخوف والرجاء. طيب، وقال إن جعلنا في عناقهم أغلالا، هنا ربنا جعل أغلال فعلا في عناق الكافرين، يعني الآن أنا تشوف كده ترامب الكافر في غل في عنقه، ولا هذه مؤولة أيضا؟ هو التأويل المقبول أنه جعل غل يحول دون وصول الهداية وعن عبورها إليه، فجعل العنق لا يستجيب ويستسلم لله تبارك وتعالى، لأن أصلا لن تستسلم لله إلا عن طريق العنق. إذا عرفت السجود لابد أول أن تلوي عنقك فيخضع الوجه ويتبعه الظهر. وإذا المنافقون يريدون أن يسجد يوم القيامة فلا يستطيعون، يلوي العنق لكن الظهر لا، انسى، لا يستطيعون. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، يعني الكافر من الذي أضله؟ الله. فأنت حين تقول ولماذا يضل، أنت أرحم من الله، إيمانك بصفة الرحمة يجعلك دائما لا تعترض، لأن واحد يقول لك أنا صعبان علي والله، ملايين ومليارات في هولندا وفي كندا وهنا وهنا، كفار يروحوا النار كلهم، صعبان عليك انت لا تؤمن بصفة الرحمة؟ صفة الرحمة هذه صفة ذاتية ليس بارك على ذلك، صفة ذاتية، وكمان الرحمة التي هي إيصال الرحمة فعلية ليس بارك على ذلك. أنت أرحم من الله، كيف تشفق على هؤلاء؟ هذا الشيطان هو الذي يقول لك ذلك، الشيطان هو الذي يقول لك ذلك. كما يرى بعض الناس من الجهال إنسانا يشاق ليطبق عليه حد من الحدود، يشفق عليه، ده ربنا قال عن الزانية والزاني وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، يشهد لكي يصعب عليهم، ولا تخصم بما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون. فالإيمان يتعارض مع رحمة الكافرين أو مع رحمة فروع الكفر، فلا ترحم أبدا من يستحق العقوبة من الله تبارك وتعالى. فأنت تقول لماذا جعل الله في عناقهم أغلالا، أنت الآن تنكر صفة إيش؟ الرحمة العامة من الله تبارك وتعالى، أنت لست أرحم، هو الذي خلقه سبحان الله. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، أغفلنا قلبه يجعل صدره ضيقا، هي ونحو هذا من القرآن. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحرص أن يؤمن جميع الناس ويتابعوه على الهدى، فأخبره الله عز وجل أنه لا يؤمن إلا من سبق له من الله السعادة في الذكر الأول، هذا ضعيف لكن المتن إيش؟ صحيح المعنى، المعنى إذن هناك حديث ضعيف السند صحيح معنى المتن، لأن القرآن يؤيده، لأن القرآن يؤيده. قال ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلك باخع نفسك، ولعلك عقيق، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. حزين جدا صلى الله عليه وسلم يريد من القوم أن يؤمنوا، خاف عليهم أن يعذبوا، خايف على أبي طالب وخايف عليهم كلهم، هذا الخوف منه يحمد له، ولكن الله نهى عنه لأن 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 لا ينبغي، ينبغي أن تتعلم يا محمد صلى الله عليه وسلم ويتعلم الناس بعدك أنه لا ينبغي الشفقة على الكافر، لذا قال ولا تحزن عليه، وقال ولا تأس على إيش؟ لا تأس يعني لا تأس ولا تأس على القوم الكافرين. فربنا عز وجل علم أن محمدا صلى الله عليه وسلم حزين عليه فنهاه عن هذا، ومعنى ذلك أن الله عز وجل يأمر القلوب وأنه لا سلطان على القلوب إلا لله، لأن الأمر للقلوب لا يكون إلا من الله، فالقلب لا أحد لا سلطان عليه أبدا. وإذا أنت ممكن تقضى على الإنسان ولكن في قلبك سلعان، فالأمر للقلوب لا يكون إلا من الله تبارك وتعالى. وقال لعلك باخع، يعني لعلك قاتل نفسك ألا يكونوا مؤمنين. ليه هنا يشرع على النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما تعزم عليه، هم وقود النار، هو صاحب الإرادة العليا جل وعلا أراد أن هؤلاء يكونوا وقود النار. انتهت المثال. وقال إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. يعني ننزل آية، ننزل شيئا خارقا عظيما جدا يبين لهم الحق. مثلا يظهر جبريل الكل ويملأ بين السماء والأرض ويقول أنا جبريل آمنوا بالله هنا عندنا سيؤمن الناس. لكن الله لا يريد هذا، ممكن لكن الله لا يريد هذا، وهم كانوا يريدون مثل هذا لأن علق وقت فأتي بالله والملائكة قبيلا. هم لكن الله لا يريد إنزال هذه الآية. لماذا؟ لأنه يريد يبتلي الناس. يا أخي أنا قلت لك الدنيا دار ابتلاء، هذا هو السر الأصلي، هذا هو السر الأصلي. ربنا جل خلقك أنت محدود بجهاز محدود، رؤية محدودة، سمع محدود، جهاز محدود، قدرات محدودة. آخرك يعني في الرؤية 20 ميل، آخرك في الرؤية 20 ميل في ملك الله 20 ميل، الرؤية آخرك 20 ميل، السمع مش عارف 20 قدم، آخرك اللمس يقول لك ما نص قدم أو أقل من نص قدم. فأنت جهازك الإدراكي هذا محدود جدا، هذا الجهاز الإدراكي المحدود جدا في هذا العالم العظيم اللامتناهي مع خالق الكون كله سبحانه تبارك وتعالى مبتلى. لكي تؤمن مع جهازك الضعيف هذا تؤمن بما لا يمكن إدراكه بالمحسوسات بالبديهيات بالمدركات، مش ممكن خلاص. أنت لا تستطيع أن تدرك ما يعني ما فوق كذا، تريد تدرك ما فوق الفوق، كيف مش ممكن. فأنت في دار ابتلاء. ولذا قال إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، ليش؟ نبتليه. يبقى الدارها دي دار إيش؟ ابتلاء. دار الابتلاء هي الابتلاء كله مداره في الإيمان. تبتلى تؤمن ولا تكفر، ما في إلا هذا، ما في ابتلاء آخر. كل الابتلاء هو الإيمان أو الكفر فقط، ما في ابتلاء ثاني. الابتلاءات الأخرى هذه كلها مكملات تفاصيل. تبتلى بمرض، تبتلى بمال، تبتلى بعلم، تبتلى بكذا، كلها ليثبت أيؤمن أم يكفر. وإذا قال سليمان ليبلوني أشكر أم أكفر، ولم يقل أؤمن أم أكفر. شايف العلة؟ لم يقل أؤمن أم أكفر، إنما قال أشكر أم أكفر. ليه؟ لأنه رسول، والرسل عندهم أعظم الإيمان. وأعظم الإيمان إيه؟ الشكر. أعظم الإيمان الشكر. فهنا ليبلوني أحسن أم أكفر، ولم يقل أؤمن لأن الإيمان أو الإسلام، بل قال أشكر. والشكر هو غاية الإحسان، الشكر غاية الإحسان يا أخوانا. لذا قليل من عبادي المحسنون، يعني قليل من عبادي الشكور. فالدار هذه دار ابتلاء. ضعيف أنت، ضعيف جدا، ضعيف قدرات بسيطة، عم تفكر في إيش أنت وتقول رب العرش لا يرحم فلان. أنت مالك، أنت مالك، أنت في حكمة لابد أن تؤمن بها وتذهب إلى الله وأنت مؤمن بها. إذا ذهبت إلى الله، مؤمنا بالحكمة نجحت في الابتلاء، صار قلبك سليما. إلا من أتى الله بقلب سليم. طيب قال فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص أن يؤمن الناس جميعا، ثم استجاب لما قال له لا تحزن عليهم ولا تأسى على القوم الكافرين. خلاص آخر شيء، احنا الكلام ده في الآيات دي، معظم الآيات اللي فيها الحزن ومكية، معظم الآيات اللي فيها إن النبي صلى الله عليه وسلم حزين على الناس وكلها معظمها مكية. لما جينا في الفترة المدنية ما في إلا كيف يصلح قوم شجوا نبيهم أو دموا وجه نبيه. قال له الله ليس لك من الأمر شيء، ولن يكن لا تحزن عليه، الله سنبهتك، ليس لك من الأمر شيء. فما عاد يأس على كافر أبدا، ما عاد يأس على كافر أبدا، نهائي خلاص. صلى الله عليه وسلم قال إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية لو ربنا يريد. لكن لو نزل آية انتهى الابتلاء، انتهى العالم، انتهى مدار الحكمة خلاص. هو ربنا خلق العالم هذا كله بهذه التقسيمات، الأزمنة، التقسيمات الجغرافية والتقسيمات الزمنية والتقسيمات الأحداث والظروف، له حكمة يريد تحقيقها سبحانه عز وجل. فلو جاءت آية والناس كلهم آمنوا انتهى، وما كان ليه عرض الأمان؟ كان لماذا الاستخلاف؟ بستخلف الإنسان بالذات، وجعله على صورته هو وسخر له كل شيء ملائكة وكله مسخر له ليتحقق حكمة يريدها سبحانه عز وجل. إذن الحكمة كلها الابتلاء، والابتلاء يكون في التصديق قبل أن يكون في التنفيذ، يكون في التصديق قبل أن يكون في التنفيذ. فأنت صدق الحكمة، حكمة الله عز وجل، يسلم قلبك ينشرح صدرك، سلم حكمة الله عز وجل. قال: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وأعظم الرحمة الهداية، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وأشد الإمساك الضلال، لأنه أمسك الرحمة الهداية أن تصل إلى القلوب. وقال: ليس لك من الأمر شيء، فلا تحزن ولا ليس لك من الأمر شيء. هناك شيء أو الملك كله لله، هناك حكمة يريد الله تحقيقها، سلم. في صحيح مسلم عن طاووس: أدركت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون، طبعا ممن أدرك؟ نعم، وابن عمر وغيره، يقولون كل شيء بقدر. ذاك الله خير طاووس، ولكن هذا مذكور في القرآن: إن كل شيء خلقناه بقدر. ولكن لماذا قالها؟ هو معلوم أنها آية، لكن يريد أن يقول هذه آية، نعم، لكن الذين أدركتهم من أهل العلم يقرون بها ويقولون كل شيء بقدر. فأنت ممكن تقول: هي طاووس تلقي الكلام الناس من عندك الآية، يا أخي هو بيبين لك إيمان الناس بالآية وتعليم الناس الآية، هو بيقول له كل شيء بقدر، يعني لأن الله قال ذلك، هم قالوا هذا من عند أنفسهم. فطاووس يبين التزام الناس بكلام الله تبارك وتعالى الذي هو الإيمان بالقدر، وهو أعظم الإيمان، لأنه آخر، لأنه فيه سر. أما أؤمن باليوم الآخر، نعم، أؤمن بالله الخلق وضع عمل كل الملائكة نزلت بالكتب على الرسل، فنؤمن به. أما القدر ده سر خطير. في صحيح مسلم قال: أدركت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون كل شيء بقدر، وسمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس. إيش العجز والكيس؟ العجز هو الحماقة والضعف، والكيس الدهاء والذكاء والفطنة، حتى ده من الله. يعني انت ما تقولش بقى اصل ده ما بيفهمش وانا بس، يا اخي حتى الفهم من عند الله عز وجل، الفهم من عند الله، الذكاء من عند الله. الدليل قول الله جل: ففهمناها سليمان، والدليل قوله: وعلمك ما لم تكن تعلم. علمك من دون فهم ولا علمك بالفهم؟ اذا حتى الفهم من عند الله، والحماقة ايضا ابتلاء من ربنا تبارك وتعالى. في صحيح مسلم ايضا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كتب الله مقادير الخلق. نؤمن بالكتابة، المرتبة الكم في القدر؟ ثاني، احسن. قبل ان يخلق السماوات والارض بخمسين الف سنة وعرشه على الماء. لا ادري كيف غفل عنها من قال ان القلم هو اول المخلوقات. هذه نص صريح في ان العرش والماء قبل القلم واللوح. اول شيء خلق، اول شيء خلقه الله فيما نعلم العرش والماء، فهو سابق على اللوح والقلم، لانه لما كتب، لما خلق القلم وقال له اكتب، كان عرشه على الماء، كان عرشه على الماء سبحانه عز وجل. خلق العرش يقتضي خلق الماء، خلق القلم يقتضي خلق اللوح على طول. لكن هل خلق الله شيئا قبل العرش والماء؟ الله اعلم. لا تقل لم يخلق، لا تقل هذا، قل الله اعلم. تمام. فهذا النص دليل على ان العرش والماء قبل القلم واللوح. وفي صحيح مسلم ايضا عن ابي هريره قال: المؤمن القوي خير احب الى الله من المؤمن الضعيف. المؤمن القوي هو قوي الايمان، ليس معناه قوي الدنيا، وان كانت قوه الدنيا محبوبه لانها تعين على الطاعه، لكن قوه الدنيا تعين على التنفيذ، تعين على الاسلام. اما قوه القلب تعين على الايمان، صح ولا لا؟ فالمقصود هنا قوة القلب، قوة اليقين، قوة الإيمان أعظم من قوة البدن. قوة البدن تعين على الإسلام، وقوة القلب تعين على الإيمان. وإذا أعنت على الإيمان سبحان الله أعنت على الإسلام. لذا شوف، جاء شابان إلى تميم الداري رضي الله عنه بعد أن كبرت سنه، فقال صل بنا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى بهما فقال والله ما استطعنا معه من قيام ولا سجود ولا ركوع. رجل كبير جدا في السن وضعيف البنية، أقوى من التابعين اللي جايين. هذه قوة الإيمان أدت إلى قوة الأبدان، لأن قوة الإيمان تجعل العبد يندفع إلى طاعة الله عز وجل ويقاتل في سبيل الله، ويكون ضعيفا ويقتل قوي. فهنا المؤمن القوي المقصود بقوة إيش؟ الإيمان أصالة. خير وأحب إلى الله لا يمكن أن يكون المقصود إن ربنا يحب قوي البنية، أكيد يحب قوي الإيمان، لأنه قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وفي كل خير، فاحرص على ما ينفعك ولن ينفعك مثل التوحيد. احرص على ما ينفعك ولن ينفعك مثل التوحيد أبدا. ولهذا لن ينفعك إلا العلم الشرعي، لأنه لا توحيد إلا بالعلم. ما في توحيد إلا بالعلم الشرعي، لا يمكن. كيف تعرف الله وأسماء وصفاته إلا بالعلم الشرعي؟ فاعرف على ما ينفعك واستعن بالله، استعن بالله في ممارسة الإيمان والإسلام، ولا تعجز، لا تكسل. وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن قل قدر الله ما شاء فعل. فإن أصابك الوقوع في المعصية فقل قدر الله ما شاء فعل بعد أن تتوب، بعد أن تتوب. فإن لو تفتح عمل الشيطان تقول أنا لا أتصدق، ما لو أنا يا ربنا يرزقني أموال كثيرة أتصدق، لا تقل لو، لا تقل لو. لكن إن نظرت لإنسان غني يتصدق وتمنيت أن تفعل مثل هذا بأس. فلو تفتح عمل الشيطان هذا مقيد ولا مطلق؟ مقيد. ففي الطاعات يجوز أن تقول لو، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت لجعلتها عمرة ولما سقت الهج، يعني كنت عجيب متمتعا ولم أحج قارنا. وقالت عائشة رضي الله عنها لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساء. فالندم على الطاعة لا بأس به، لا بأس به. وفي صحيح أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن النذر لا يقدر لابن آدم شيئا لم يكن الله قدره. واحد يقول نزل عليه أفعل كذا لكي يتم الشيء، والله لو لم يكتبه الله لن يأتي به لا نزل ولا غير نزل. لن يأتي به لا نزل ولا غير نزل. يعني تقول أنا أنزل إلى الله عز وجل إني أقوم الليل، لو مكتوب كلام الليل ستقوم من دون نزل، فلا داعي لهذا النزل، لأنه لا يستخرج به إلا من بخيل. قال ولكن النذر يوافق القدر فيخرج ذلك من البخيل ما لم يكن يريد أن يخرجه. فالنذر يستخرج من البخيل. أنت تريد طاعة الله خلاص، مع أن النذر بالطاعة المطلقة غير المقيدة بشروط، حكم أنه النذر من دون أي شرط، من دون أي شرط لله عز وجل. نذرت أن أقوم ليلة، ولا قلت إن شفى مريضي ولا إن جزالي كذا ولا كذا، مباح. أيوة. لكن إن قمت ليل من غير نذر يكون أفضل وأعلى، يكون مستحبا وأعظم. لكن نذر المشروط بين الحرمة والكراهة، والراجح حرمته. وإشارة النبي صلى الله عليه وسلم إلى البخل دليل على التحريم، لأنه كان يستعيذ بالله من البخل ولا يستعد إلا بشر. صح. طيب الشاهد إن القدر كل شيء مكتوب لا يعين عليه النذر. يعني النذر وهو عبادة لله لكنها عبادة لا تعين على خير، وإنما إذا وقع الإنسان فيها استغلها ليفي بطاعة، ولا ينبغي أن يقع فيها أصلا، لا ينبغي أن يقع فيها أصلا. حتى الأبرار العظام ما كانوا ينذرون، حتى مريم ما نذرت، ولكن الله قال قولي إني نذرت. صح. فهي ما نذرت، وإنما نفذت أمر الله بأن تقول الناس إني نذرت للرحمن صوما، لكي لا يجبروا على الكلام، لأنهم يعرفون أن لابد من الوفاء بالنذر. فلكي لا يزوع الكلام لكي يتكلم الطفل في مهده فتقوم الحجة عليه. طيب، وفي حديث جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشر. الإيمان هنا الإيمان إيش؟ التصديقي ولا التنفيذي؟ التصديقي، التصديقي إيمان القلب، لكن الإيمان التنفيذي أركانه غير ذلك. إيمانه قالوا ثلاث: القلب واللسان والجوارح. القلب واللسان والجوارح يقصدون بالقلب قوله وعمله، يقصدون بالقلب قوله وعمله، فهي أربعة يمكن أن تذكر فيه ثلاث، ولكن الأول منهما يشمل اثنين. فالقلب يشمل قوله وعمله، قول القلب وعمل القلب، قول اللسان وعمل اللسان والجوارح. إذن كيف يعني؟ من جهة الإيمان هذه الست، من جهة الإسلام الأربعة. ثانيا الأربعة حاكمة على الستة، يعني أن تؤمن بالستة بالقلب واللسان والجوارح، أن تؤمن بالستة بالقلب واللسان والجوارح. هذه هذه، فهذا في باب التصديق وهذا في باب التنفيذ. وفي الصحيحين حديث ابن مسعود في التخليق، يعني الله الذي يخلق النطفة، وفيه: فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل الجن الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا زرع. الخطاب هنا للصحابة أجيب: إن أحدكم لمن معه، لمن معه من الصحابة المنافقين، فالكلام لمن معه، لأن هذا الحديث ليس مطلقا بل هو مقيد، هذا الحديث ليس مطلقا بل هو مقيد. فالجزء الأول مقيد بالمنافق والجزء الثاني مقيد بالعاصي. الجزء الأول مقيد بالمنافق والجزء الثاني مقيد بالعاصي من المسلمين. قال: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة، يعني فيما يبدل الناس. يبقى من هو الذي يعمل بعمل الجنة فيما يبدل الناس؟ المنافق، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب يعني أمر الله الكوني، فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار. هذا من المنافق. أيوة خاص. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار، هذا العاصي، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيش يدخلها. هل المنافق يدخل الجنة؟ إذن الجزء الثاني لا يمكن أن يكون فيه المنافق، صح؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أحدكم، يقصد الذين عنده، والذين عنده فيهم الصحابة وفيهم المنافقون، صح؟ مجلس النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه الصحابة وفيه المنافقون، فإن أحدكم، هذه الخطاب هنا لمن حضر عنده وليس الخطاب للصحابة فقط، وإنما هو الخطاب لمن حضر عنده من الصحابة والمنافقين. ثم قال: لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار. هذا خاص بالمنافق. يبقى إذن هو بخاطب اللي عنده منافقين والصحابة. المنافقين سيعملون بعمل أهل الجنة فيما يبدل الناس، ثم يفضحهم الله عز وجل ويعملون بعمل أهل النار ويدخلون النار. وإن أحدكم، يعني ليس من المنافقين، من الذين يظلمون أنفسهم أو من الذين يرتكبون بعض الذنوب، لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وإحنا قلنا الجنة محرمة على والمنافقين، احنا امبارح شرحنا ازاي المنافقين ماشيين، ما فرحانين قوي لما نجوا من دخول النار اولا، ابتداء الكفار دخلوا النار ابتداء، كلما دخلت امة اللعنة اختها، ثم هم مع المؤمنين ظنوا ان هم خدعوا الله عز وجل وخدعوا المؤمنين كما كانوا يخادعونهم في الدنيا، فينطلقون الى الحوض يمنعون، ولكن مع المؤمنين ثم يصعدون الى الصراط، خلاص كده فرحانين وجين النور يسعى بين ايدي المؤمنين وبايمانهم، ثم هم على الصراط فجأة يضرب السور، تظلم الدنيا كلها عندهم، فيسقطون من على الجسر إلى إيش؟ إلى جهنم، يخترقون أهل النار ليصلوا إلى الدرك الأسفل من النار. فهنا الكلام إن أحدكم الأول الخطاب للكل، لكن أحدكم الأولى تتعلق به المنافق، وأحدكم الثانية تتعلق به الإنسان الذي يخلط عمل صالحا وآخر سيئا. فيعمل بفي رواية صحيحة إن أحدكم لا إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، فيما يبدو للناس. فهذا طيب، في سؤال: هل الإسلام قوة البدن تعين عليه، أما الإيمان قوة القلب تعين عليه؟ لا، قوة القلب تعين على الإيمان والإسلام، أما قوة البدن لا قيمة لها ما لم تصحب بقوة القلب. فقوة البدن تقوي التنفيذ، لكن لابد أن يكون مع قوة القلب، لابد، هما مختلفان. طيب، وذكر الطبري عن حدثنا محمد بن يزيد الأصفاط البصري محدث البصرة قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم. احنا هنا خدنا هنا تشرحنا وقفنا هنا خدناها. طيب، نكتفي بهذا القدر، معلش المرة القادمة ان شاء الله نزيد بعد العصر.